الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه أوضح لنا الصراط المستقيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الإله الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين. تركنا على البيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فنحمد الله تبارك وتعالى أن يسر لنا ولكم هذا اللقاء للمذاكرة في رسالة من الرسائل السلفية التي كتبت حول مذهب الخوارج. هذه الرسالة المعروفة بمناصحة الإمام وهب ابن منبه لرجل متأثر بمذهب الخوارج، تعتبر هذه الرسالة من أول ما ألف حول الخوارج وفي التحذير من الخوارج. نعم، هناك أحاديث كثيرة عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عن هذه الفرقة، وهي فرقة الخوارج، هذه الفرقة التي أساس ضلالها أفكار أصحابها وخروجهم عن مذهب السلف وفهومهم، وخروجهم على حكام المسلمين وطاعتهم. لم يثبت عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أحاديث في التحذير من فرقة مثل ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الخوارج. فقد أورد الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب الزكاة، في آخر كتاب الزكاة، أكثر من 10 أحاديث في التحذير من الخوارج. والفرق الأخرى الضالة المنحرفة 72 فرقة لم يأتي عن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم في التحذير من أعيانها شيء معين، وإنما جاء الكلام العام مثل قوله عليه الصلاة والسلام: كلها في النار إلا واحد، وهي الناجية المنصورة، أهل السنة والجماعة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث عند أبي داود بالتحذير من القدرية، كما قال عبد الله بن عمر مرفوعا: القدرية مجوس هذه الأمة. وهذا الحديث مختلف بين أهل العلم، فمنهم من صححه وحسنه ومنهم من ضعفه. أما حديث الخوارج فقد أجمعت الأمة على إثبات ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حول الخوارج، وقد روى أكثر من 20 صحابي روى أحاديث التحذير من الخوارج. والسبب في ذلك والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذه الفرقة أشد تحذير، أولا لأن هذه الفرقة تنتسب إلى الكتاب والسنة في الظاهر، على مر العصور هي تدعي الاعتصام أو تدعي الرجوع إلى الكتاب والسنة، فهي تكون مفسدة للدين لأنها تعمل أعمالا تقول أقوالا وتعتقد اعتقادات وتنسب ذلك إلى الدين الحق، فكان الواجب التحذير منها بعينها. هذا هو الوجه الأول. والوجه الثاني أن الخوارج أفسدوا دنيا المسلمين. الفرق الأخرى تظهر تقول لكن إفسادها للدين إفساد نسبي، فكل أحد لو قال إنسان لعامي أن الصلاة ليس من الإيمان يمكن العام يأخذ العصا ويضرب على رأسه. فمقالة الإرجاء مقالة مذمومة حتى عند العوام. لو جاء إنسان وقال إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يستطع أن يربي الصحابة وعياذا بالله وأنهم كلهم ارتدوا، عوام المسلمين يدركون أن هذا الكلام لا يقوله إلا متزندق، وإلا كيف العقل يقبل فلان من الناس، فلان من يدعى أنه مربي أو إمام استطاع أن يربي آلاف مؤلفة وملايين مملينة، وسيد البشر عليه الصلاة والسلام ما استطاع أن يربي إلا 5 أو 6، هذا ما يقبله العقل. أما الخوارج فهم ينتسبون إلى الدين، قال الله قال الرسول، ويفسدون الدنيا المسلمين. ولذلك أيها الإخوة لا بد أن ندرك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حذر منهم لخطورتهم شناعة أقوالهم وأفعالهم ومعتقداتهم، وأيضا سبب آخر أن الفرق الكثيرة التي تظهر وتختفي وهي تنتسب إلى أسماء معينة لا تتغير، القدرية قدرية، معتزلة معتزلة، أما هذه الفرقة فهي أولا بدأت بالظهور وتجلى ذلك في قتلهم لعثمان، وصار لهم أمر وأمير وسمع وطاعة في عهد علي رضي الله تعالى عنه حتى قاتلوه فقتلهم رضي الله تعالى عنه ومن معه من الصحابة والتابعين، وأراح الله الأمة من شرهم. ثم ظهر منهم قرن ولا يزالون يظهرون كما جاء في حديث عبد الله بن عمر، كلما ظهر منهم قرن قطع، كلما ظهر منهم قرن قطع، كلما ظهر منهم قرن قطع، عد الراوي يقول ابن عمر 20 مرة حتى يظهر في عراضهم الدجال، على كتوفهم ومن بينهم يظهر الدجال. هذا مسألة خطيرة، هذه الفرقة ما هي هينة، فرقة هذه ابتليت الأمة بها من أول زمن عثمان وإلى الدجال، تأمل معي الآن. لذلك كان التحذير منها شديدة. أمر آخر مهم جدا وهو أن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم حذر من هذه الفرقة بالأوصاف ولم يعلق الحكم بالأسباب، لأن هذه الفرقة فكرة وليست فرقة اسمية شخصية متعلقة بفلان وفلان، بخلاف الفرق الأخرى. فمثلا الجهمية فرقة متعلقة بالجهم بن صفوان الترمذي، السبئية فرقة متعلقة بعبد الله بن سبأ اليهودي، الإمامية فرقة متعلقة بالأئمة 12. إذن الفرق الأخرى تنتسب إلى أشخاص وإلى أسماء تبقى، أما هذه الفرقة لا، فتجدهم فجأة حرورية أتباع عبد الله بن وهب الراسبي، ثم بعد سنوات أزارقة أتباع نافع بن الأزرق، ثم بعد سنوات إذا هم إباضية أتباع عبد الله بن إباض، ثم بعد سنوات أتباع فلان وفلان 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 إلى زماننا هذا. والله أعلم كم ستكون لهم من الظهورات وكم سيكون لهم من الأسماء المختلفة المتنوعة. طبعا لا بد أن ننتبه أن هذه الفرقة ربما تتبرأ من كثير من الأسماء التي أطلقها علماء السنة عليهم، ولكن ليس العبرة باعترافهم، العبرة بانطباق الأوصاف النبوية على هذه الفرقة جماعة أو أفرادا. لذلك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم علق التحذير منهم، علق التحذير منهم بالأوصاف: سفهاء وأحلام، حدثاء وأسنان، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ثم لا يعودون إليه، يقرؤون القرآن لا يتجاوز حناجرهم، يحقرون صلاتكم عند صلاتهم، وصيامكم عند صيامهم، وقراءتكم عند قراءتهم، يقتلون أهل الإسلام، يدعون أهل الأوثان. تأمل معي هذه الأوصاف، إذا وجدتها منطبقة في جماعة فهم خوارج، سموا نفسهم خوارج ولا ما سموا. وجدتها منطبقة في أفراد فهم خوارج، سمى نفسه خارجي ولا ما سمى، ما لي أنا. الحكم يدور مع هذه الأوصاف وجودا وعدما. لذلك من الخطأ البين ما سطره بعض المؤلفين في كتب الفرق والمقالات، فقالوا الخوارج هم الذين يكفرون علي. هذا مو شرط، لأن اللي خرجوا على عثمان ما كانوا يكفرون علي، ولا لا؟ هذا أظهر دليل أن هذا التعريف غير صحيح. فالأوصاف النبوية هي التي تبين وتجلي لنا الخوارج. أمر آخر مهم جدا، وهذا الكلام أوجهه لكل أب ولكل أم ولكل أخ ولكل ناصح ولكل مسؤول، أن يتقي الله عز وجل. فإن هذه الفرقة وأن هذا الفكر لا يحصل معها التهاون، والله الذي لا إله إلا هو، لو كان هذا الفكر يليق معه الرأفة والرحمة والتهاون وشيء من إظهار اللطف معهم، لكان أولى الناس بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. تأمل معي الذي وصفه الله بأنه رؤوف رحيم بالمؤمنين، من هو؟ محمد صلى الله عليه وسلم. بالمؤمنين إيش؟ رؤوف رحيم، المؤمنين المسلمين والخوارج من فرق الإسلام، ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم. ماذا نستفيد من هذا الكلام؟ نستفيد من هذا الكلام أنه لا يحصل بأب ولا بأم ولا بأخ ولا بناصح ولا بأمير ولا بمسؤول أن يتهاون مع هذا الفكر، لأنه إذا استشرع يفسد الدين بأن ينسب إليه ما هو بريء منه ويفسد دنيا المسلمين. أنتم ترون اليوم أحدهم يكذب ويأخذ تأشيرة أمان ويذهب إلى بلاد الكفار، وبالإجماع، أنا أقول لكم يا بالإجماع، نص الفقهاء في كتبهم أن المسلم إذا أخذ الأمان وذهب إلى دار الحرب لا يجوز له أن يقتل أحدا، بالإجماع ما في خلاف. وهؤلاء يأخذون الأمان والتأشيرات ويذهبون إلى بلاد الكفار ويفجرون وينسبون ذلك إلى الدين. لو نسبوا ذلك إلى أنفسهم لكان الأمر هين. يقولون الفرقة جماعة ثائرين، ناس ضالين لا ينسبون هذا إلى الدين، يقول هذا ديننا، هذا دين الإسلام، هذا دين النبي، يقولون عياذا بالله هذا دين الصحابة، هذا دين العلماء، يقولك هذا دين الأئمة، يقول هذا دين ابن تيمية، هذا دين عبد الوهاب، كذبا وزورا وبهتانا. الأمر خطير، لذلك لا ينبغي التهاون مع هؤلاء. هذه الرسالة التي بين أيدينا للإمام وهب بن منبه المتوفى بعد 110 وقيل 14 و100، على كل حال فهو يعتبر من العلماء الذين أدركوا يعني جمعا من الصحابة، ما نقول صحابة، جمعا من الصحابة. وهب بن منبه رحمه الله له ذكر في البخاري وله ذكر في مسلم وله رواية حديث، وإن كان أخوه همام بن منبه أشهر رواية في الحديث فإن له صحيفة عن أبي هريرة، لكن وهب بن منبه كان يعد من حكماء الإسلام في زمن التابعين، ويعد من عباد أهل الإسلام في زمن التابعين، حتى قيل أزهد الناس بعد الحسن البصري هو وهب بن منبه. ووهب بن منبه رحمه الله عمل قاضيا في اليمن في زمن عمر بن عبد العزيز. تأمل معي الآن أن رجل مثل عمر بن عبد العزيز يختاره قاضيا في اليمن. معنى هذا الكلام أن هذا الرجل له علم، له مكانة. ويتجلى لنا فهمه الثاقب ونظره البعيد، يتجلى لنا ذلك حينما تقرأ شيء من مقولاته، شيء من أخباره، شيء من قصصه. وسبب ذلك قوة لصوقه بالكتاب والسنة من جهة، وعلمه بما عند أهل الكتاب وبما عند المجوس من الزيف، فكان ذلك سببا لأن يكون نظره ثاقبا وفهمه عميقا وقوله حقيقا، كما سنقرأ مثل هذه الرسالة التي بين أيدينا يتجلى لنا كيف كان نظره بعيد رحمه الله تعالى. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يكفي المسلمين شر هذه الفرقة وأن يحفظ بلاد المسلمين من مثل هذه الأفكار المنحرفة. نعم.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال المزي رحمه الله: قال علي بن المديني حدثنا هشام بن يوسف الصنعاني قال أبو عبد الرحمن قاضي صنعاء قال أخبرني داود بن قيس قال كان لي صديق من أهل بيتي خولان من حضور يقال له أبو شمر ذو خولان.
من حضر بفتح الحاء، اسم منطقة من المناطق في قرب زبيد في اليمن.
قال فخرجت من صنعاء أريد قريته، فلما دنوت منها وجدت كتابا مختوما في ظهري إلى أبي شمر ذي خولان.
يعني وجد الكتاب ملقى في الطريق، وهذا الكتاب مكتوب عليه يوصل إلى أبي شمر ذي خولان اللي هو رايح له. وذي وذو عند أهل اليمن معناه صاحب، لأن أهل اليمن قديما ما يقولون صاحب الدار صاحب البيت، ما يقولون صاحب الشملة، يقولون ذو الدار ذي الدار ذو الشملة ذي الشملة، ما ينسبون بهذه الطريقة بذو وذي. نعم.
قال فجئته فوجدته مهموما حزينا فسألته عن ذلك، فقال قدم رسول من صنعاء فذكر أن أصدقاء لي كتبوا إلي كتابا فضيعه. فقال قدم رسول من صنعاء فذكر أن أصدقاء لي كتبوا إلي كتابا فضيعه الرسول، فبعثت معه من رقيقي من يلتمسه بين قريتي وصنعاء فلم يجدوه، فأشفقت من ذلك.
هذه العبارة تدلنا على أن الرجل كان صاحب غنى وصاحب مال وصاحب أرقاء. نعم.
قلت فهذا الكتاب وقد وجدته. فقال الحمد لله الذي أقدرك عليه. ففضه فقرأه.
تعالي شغالي. لا ما يصير. نعم.
فقلت أقرئنيه. فقال إني لأستحدث سنك. قلت فما فيه؟ قال ضرب الرقاب.
سبحان الله، يقول له اقرأ عليه خلنا اسمع ايش مكتوب فيه، خير أشاركك فيه. قال أنت صغير سن ما تفهم. قلت فما فيه؟ قال ضرب الرقاب، يعني شيء أكبر منك أنت، هذا فيها مثل ما نقول حنا قطع الروس فيها. سبحان الله. نعم.
قال قلت لعله كتبه إليك ناس من أهل حروراء في زكاة مالك.
طبعا هذا الدليل على ذكاء هذا الطالب، هذا الراوي ذكي، لما قال ضرب الرقاب على طول راح باله أن اللي كتب هذا الكتاب جماعة الخوارج اللي كانوا في حروراء، وحروراء اسم منطقة قريبة من الكوفة من بلاد العراق. نعم.
قال من أين تعرفه؟ قال قلت إني وأصحابا لي نجالس وهب بن منبه فيقول لنا احذروا أيها الأحداث الأغمار هؤلاء الحروراء، لا يدخلوكم في رأيهم المخالف فإنهم عرة لهذه الأمة.
إذن هذا ينبهنا على أهمية أن يكون العالم وطالب العلم محذرا، لا سيما الأحداث الأغمار. الأحداث أي حدثاء الأسنان صغار السن، الأغمار جمع غمر، والغمر هو الذي دخل في توه في الشيء، وهنا المقصود بالأغمار الذين دخلوا في العلم في الابتداء في الأول. ودائما البلايا تأتي من أصحاب الشبر في العلم، دخلوا في العلم شبرا فظنوا أنهم أدركوا العلم بحرا، وهذا من أكبر الطامات، أن يظن الإنسان أنه فهم من العلم شبرا وأصبح بحرا. واجب على الإنسان يدرك أن العلم بحر لا يمكن إدراكه. يقول هذا العالم وهب بن منبه يحذر من يحضر عنده، يقول لهم احذروا أيها الأحداث الأغمار، هؤلاء الحورة. إذا لا يجوز لولي الأمر، للعالم، للقاضي، للمفتي، للأب أن يترك أولاده هكذا كيفما اتفقوا، يجب أن يحذرهم. احذر يا ولدي لا تنجرف مع أصحاب القاعدة، احذر يا ولدي لا تنجرف مع أصحاب داعش، لا بد أن يحذرهم. وإلا إذا ما حذرهم وهو يشوف حماساتهم ويشوف أناشيدهم الحماسية وما يسمونه هم أو ما يسميه علماء النفس بالترانيم النفسية الموجودة ضمن الصوتيات هذه التي تؤثر على المخوخ، فأنتم تظنون تأثير المخوخ كم نوع، تأثير على المخ كم نوع، أنواع ما يعلم بها إلا الله عز وجل. من الناس من يؤثر على مخوخ الناس باللهم صل على محمد وعلى المخوخ، صار المسكين مؤثر بمخه ما يفكر وين الحق وين الباطل، لو يقول للسماء تحتك والأرض فوق تصدق. من الناس من يقول الله أكبر خلاص يصدق، ليش؟ صار عنده الحماس مغطى عن العقل. من الناس من الموسيقى تؤثر على فكرة، من الناس من هذه الأناشيد تؤثر على فكرة، يجب أن ننتبه. لذلك لابد من التحذير. قال لا يدخلوكم في رأيهم المخالف، المخالف للسنة، المخالف للكتاب، المخالف للجماعة، فإنهم عرة لهذه الأمة. العرة بمعنى قوله عز وجل معرة وهو العيب. والله شوف الكلمة الجميلة هذه، فإنهم يعني هؤلاء المخالفون الأغمار الأحداث الأغمار سفهاء الأحلام من الخوارج، عيب على الأمة. لماذا عيب على الأمة؟ يفعلون أفعال والله يتبرأ منها العقلاء فضلا عن أصحاب الديانة، يعملون أشياء يظن الناس الذين لا يعرفون الإسلام أن هذا إذا كان هذا الدين هذا الدين باطل، ما هذا الدين الذي يأمر بهذا الشيء. تصوروا معي أن فرقة منهم اسمها الشورى، الفرقة منهم اسمها الشورى، هذه الفرقة كانت في القرن الثاني الهجري، كانوا يسكنون في الجبال، في الصباح الباكر يصلون الفجر وجماعة طبعا طول الليل مصلين، في الصباح الباكر يجتمع منهم 40 إلى 20 وينقسمون، أنت تروح القرية الفلانية، أنتم القرية الفلانية، أنتم القرية الفلانية، وكل جماعة معهم أمير، ويتعاهدون على أن لا يرجعوا إلا وقد أبيدوا أهل القرية عن بكرة أبيهم شيبا وشبابا طفلا ونساء، كلهم يقتلونهم ثم يرجعون يقولون نحن الشراء الذين اشتروا أنفسهم وباعوا أنفسهم لله، ويقرؤون قوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يلا والله هذا موجود في بطون الكتب، تظن الخيال، مو خيال موجود في بطون الكتب. لذلك أيها الإخوة هم عرة لهذه الأمة، والله عيب ظاهر، ثلمة في الإسلام. تأملوا معي الآن، آلاف مؤلف ملايين من الناس كرهوا الإسلام بسبب أفعالهم الشنيعة، بل إن العقلاء من الكفار يقولون لا هذا الفعل ما سواه الإسلام، هم يظهرون للناس يقول لا نحن سوينا، هذا من العجائب. نعم.
قال فدفع إلي الكتاب فقرأته فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم إلى أبي شمر ذي خولان سلام عليك، فإنا نحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، ونوصيك بتقوى الله وحده لا شريك له، فإن دين الله رشد وهدى في الدنيا ونجاة وفوز في الآخرة، فإن دين الله طاعة الله ومخالفة من خالف سنة نبيه وشريعته، فإذا جاءك كتابنا هذا فانظر أن تؤدي إن شاء الله ما افترض الله عليك من حقه تستحق بذلك ولاية الله وولاية أوليائه. السلام عليك ورحمة الله.
بالله عليك اقرأوا هذا الكتاب وأنتم ما تعرفون من اللي كتب، إيش يوجد أحسن من هذا؟ أناس يأمرونك بالحمد لله وبالتوحيد ويوصونك بتقوى الله ويأمرونك بالرشد والهداية ويبينون لك أن هناك في طريق النجاة وفوز في الآخرة وأن دين الله مبني على الطاعة وأن المخالف من خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا الكلام الجميل هذا، هكذا الخوارج في جميع الأزمنة، هكذا الخوارج يجيبون الكلام اللي ما عنده علم، الله يقول الله ما إيش هالكلام الحلو هذا، والله تسمع بعض خطبهم اللي ما عنده علم يقول هذا فاتح بيت المقدس، هذا فاتح بيت المقدس بس مضيع الطريق، بدل ما يروح لبيت المقدس جاي على بلاد المسلمين، هذا اللي صاير. شوف الكلام اللي هم كاتبين الآن لهذا الرجل، هذا الرجل العام لما يسمع مثل هذا الكلام، ناس يكتبون له بالبسملة والحمدلة والتوحيد والوصية بتقوى الله ويبينون أن دين الله الرشد والهداية والنجاة والفوز في الآخرة وأن دين الله الطاعة وأن المخالفة مخالفة سنة النبي وشريعته، ثم يقولون له ادفع إلينا زكاة مالك، يعني كلام ترى خطير. نعم، فقلت له فإني أنهاك عنهم. شوف الله كيف ساق له هذا الرجل الذي قال عنه إنك حديث السن. نعم،
قال فكيف أتبع قولك وأترك قول من هو أقدم منك.
من هو أقدم منك يعني سنا في نظره، سنا وأكبر منك علما في نظره. نعم،
قال قلت أفتحب أن أدخلك على وهب بن منبه حتى تسمع قوله ويخبرك خبرهم؟ قال نعم.
هذا الواجب أن الإنسان إذا رأى إنسان متأثر بفكر الخوارج ولم يقبل منه لأنه وإياه سواء أقران أو لأن هذا الرجل أكبر منك، فالواجب أن يأخذه إلى من هو أكبر منه سنا وعلما، فحينئذ ما يستطيع أن يحتج، ما يستطيع أن يحتج. والحمد لله أن قابلنا بعض الناس الذين كانوا من أقراننا من الناس الذين تأثروا بهذا الفكر، فكنا نطلب منهم أن نذهب إلى الشيخ بن باز، الشيخ بن عثيمين، إلى المشايخ الكبار، فبعضهم يقبل، فلما يذهب ويسمع يرجع عن هذا القول. نعم. أما بعض الشباب اليوم على الأسف يناقش إنسان فإذا لم يقبل منه خلاص أصبح ميؤوسا من هذا الرجل، هذا غلط. الواجب أن تأخذه إلى من هو أعلم منك، لا سيما إذا كان يقبل، لأن المقصود علاجه ليس المقصود كيئه. نعم.
قال فنزلت ونزل معي إلى صنعاء، ثم غدونا حتى أدخلته على وهب بن منبه ومسعود بن عوف وال على اليمن من قبل عروة بن محمد. قال علي بن المديني هو عروة بن محمد بن عطية السعدي، ولا أنا لهم من سعدي بن بكر بن هوازن،
لذلك علي بن المديني يقال له السعدي بالموالاة.
قال فوجدنا عند وهب نفرا من جلسائه، قال لي بعضهم من هذا الشيخ؟ فقلت هذا أبو شمر ذو خولان من أهل حضور وله حاجة إلى أبي عبد الله. قالوا أفلا يذكرها؟ قلت إنها حاجة يريد أن يستشيره في بعض أمره. فقام القوم وقال وهب ما حاجتك يا ذا خولان؟ فهرج وجبنا من الكلام.
إذن هذا فيه دلالة على أن العالم إذا طلب منه المتأثر بفكر الخوارج الانفراد أن ينفرد له حتى يكون أدعى للقبول، لأنه ربما يكون أمام الناس يحب اللجلجة الخصومة، إذا كان الكلام بينه وبينه ربما يكون أدعى للقبول والإقناع. نعم. وهنا قوله فهرج وجبن من الكلام، معنى الهرج يطلق الهرج ويراد به الاختلاط، وقد يكون الاختلاط في الكلام. نعم. ومنه الحديث قال لا تقوم الساعة حتى يكون هرج ومرج، فلما فسر عن ذلك قال القتل، القتل يعني كثرة اختلاط الناس في القتل والقتال. نعم.
قال فقال لي وهب عبر عن شيخك.
عبر عن شيخك دل على فارق السن بين هذا الرجل الذي كان سببا في هداية ذي خولان وبين ذي خولان. نعم.
قال فقلت نعم يا أبا عبد الله، إن ذا خولان من أهل القرآن وأهل الصلاة فيما علمنا والله أعلم بسريرته، فأخبرني أنه عرض له نفر من أهل صنعاء من أهل حروراء فقالوا له زكاتك التي تؤديها إلى الأمراء لا تجزي عنك فيما بينك وبين الله، لأنهم لا يضعونها في مواضعها، فأدها إلينا فإنا نضعها في مواضعها، نقسمها في فقراء المسلمين ونقيم الحدود.
إذن في قوله إن ذا خولان من أهل القرآن وأهل الصلاة فيما علمنا فيه إشارة إلى أن الخوارج ربما يقصدون بعض الناس الذين عندهم زهد وعبادة وتقى، وأنهم ربما يؤثرون عليه لا سيما إذا لم يكن عنده علم. ثم هنا قوله فأخبر أنه عرض له نفر من أهل صنعاء من أهل حروراء. شو من أهل صنعاء من أهل حروراء؟ من أهل صنعاء استيطانا، من أهل حروراء فكرا. واضح هذا ولا لا؟ من أهل صنعاء استيطانا ومن أهل حروراء فكرا، يعني هم على رأي الخوارج. نعم. وهؤلاء ماذا قالوا له؟ قالوا له زكاتك التي تؤديها إلى المرأة لا تجزي عنك فيما بينك وبينه. وهذه المسألة من أوائل المسائل الخلافية بين أهل السنة وبين الخوارج. أجمع فقهاء أهل الإسلام من أهل السنة والجماعة أن ولي الأمر الحاكم إذا طلب زكاة المال فأديت إليه زكاة المال فإن الله عز وجل يبرئك، هو وضعه في مواضعه أو لم يضعه، عدل أو جر. الخوارج ماذا قالوا؟ قالوا لا، إذا وضعها ولي الأمر في غير موضعها لم تقبل منك الزكاة. هذه من أوائل مسائل الخوارج، لذلك هنا الآن استملوا بهذه الطريقة. شلون تعطي زكاتك لبيت مال المسلمين؟ شلون تعطي زكاتك لبيت الزكاة؟ ويمكن بيت الزكاة يحطها في المكان المناسب، بيت مال المسلمين ما يضع الزكاة في المكان المناسب، أعطني إياه حنا نضعها في المكان المناسب. وهنا أذكركم بشيء، لو سألنا سائل لماذا الإمام مسلم أورد أحاديث ذم الخوارج في كتاب الزكاة؟ تأملوا معي هذا الفقه الآن، هذا فقه الإمام مسلم، لأن الخوارج يرون أن الزكاة إذا أديت إلى غيرهم لا تجزي، لا بد أن تعطيها لهم عشان تجزيك. هذا سبب الأول. سبب الثاني أن عظم وجل وأظهر سبب لاختلاف الخوارج مع الجماعة هو في المال، دندنتهم حول المال. ليش الأموال تقسم هكذا؟ ليش ما تقسم هكذا؟ ليش المال صار الشكل بيد فلان؟ ليش مو بيد فلان؟ من قديم الزمان وإلى اليوم. فأول كلامهم لعثمان أنهم كانوا يقولون كيف تعطي مروان؟ كيف تعطي فلان؟ قالوا من مال؟ هل أعطيتم من بيت المال؟ فسكتوا. هذه مصائبهم، أن قضيتهم قضية المال. لذلك هنا بيّن هذا، قال زكاتك التي تؤديها لا تجزي عنك فيما بينك وبين الله، لأنهم لا يضعونها في مواضعها، فأديها إلينا فإنا نضعها في مواضعها، نقسمها في فقراء المسلمين ونقيم الحدود. وأنا رأيت واحد من هؤلاء، غفر الله له، توفي، إن شاء الله يكون رجع عن هذا القول كما قيل. رأيته في الحرم المكي، رأيته في سنة 88 ميلادية، رأيته في الحرم المكي يقول جهارا نهارا، يقول لازم تعطون زكاتكم لنا، إذا أعطيتم زكاة للحكومة يقول هذه الزكاة ما تجزيكم. وهكذا بصراحة كان يقول مثل هذا الرجل. نعم.
قال ورأيت أن كلامك يا أبا عبد الله أشفى له من كلامي، ولقد ذكر لي أنه يؤدي إليهم الثمرة الواحدة 100 فرق على دوابه ويبعث بها مع رقيقه.
يعني كلام التلميذ الآن تلميذ الإمام وهر يقول يا أبا عبد الله كلامك أشفى له من كلامه. صحيح أن كلام الكبراء ليس كلام حدثاء الأسنان. قال ولقد ذكر لي أنه يؤدي إليهم الثمرة للواحد 100 فرق. الفرق كما هو معلوم 3 أصع، وقيل الفرق يعني 60 صاع. هذا شيء كبير، شيء كبير. يؤدي ويبعث بها مع رقيقه إليهم. نعم.
وقال له بهذا خولان أتريد أن تكون بعد الكبر حروريا تشهد على من هو خير منك بالضلالة؟
إيه هذا استفهام الآن مهم جدا. يقول أنت الآن تريد أن تكون على هذا الفكر، هذا الفكر من لازمه أن من لم يكن معك فهو على ضلالة. لأن أنت تبي تصير من جماعة الخوارج، من شرط جماعة الخوارج أنك تعتقد أن أبوك اللي مو معاهم كافر. إذا تشهد على من هو أكبر منك بالضلالة، تشهد أن جدك اللي مو معك كافر، تشهد أن الذين لم يكونوا على هذا الفكر كفار عياذا بالله. نعم.
فماذا أنت قائل لله غدا حين يقفك الله؟ ومن شهدت عليه الله يشهد له بالإيمان وأنت تشهد عليه بالكفر، الله يشهد له بالهدى وأنت تشهد عليه بالضلالة، فأين تقع إذا خالف رأيك أمر الله وشهادتك شهادة الله؟
هذه مسألة عظيمة الآن يحذره بالسؤال يوم القيامة. يقول أنت الآن ماذا تفعل يوم القيامة إذا وقفت بين يدي الله وأنت شهدت عليه بالضلالة والله يشهد له بالإيمان، أنت تشهد عليه بالكفر والله يشهد له بالهدى، أنت تشهد عليه بالضلالة، وأين يقع إذا خالف رأيك أمر الله وشهادتك شهادة الله؟ ماذا تفعل يوم القيامة؟ المسألة عظيمة. يعني مثلا نحن الآن نقرأ القرآن ونضرب على هذا المثال، يأتي إنسان ويقول موجود ترى هذا في بطون الكتب لو تبون أنا أذكر لكم أسماء أذكر لكم، يقول إن هذه المساجد التي بنيت اليوم هي أقرب إلى المعابد الوثنية. يا أخي الله في القرآن يقول إنما يعمر، أرجو انتظروا التليفونات على الصامت، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة. الله عز وجل يقول من آمن شهد لهم بالإيمان ولا لا؟ ولما الله جل وعلا أراد أن يعني يمدح المؤمنين بأي شيء مدحهم، قال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، ويجي هذا ويشهد يقول هذول اللي يصلون كلهم كفار. الله شهد لهم بالإيمان وهذا يشهد لهم بالكفر. تأمل معي. طيب الآن إنسان يقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله وأقر بأركان الإسلام 5، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأقيم الصلاة وآتي الزكاة وصوم رمضان وحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، وهذول يقول لا حبيبي أنت كافر. يا رجل يشهد يقول لا أنت كافر. يعني شيء غريب جدا. ماذا يفعل يوم القيامة؟ الله شهد له بالإيمان، النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، يقول لا هذا ما يصير، حتى يقر أن اللي خالفنا كفار هذا ما يصير، حتى يقر أن اللي معنا مؤمن اللي مو معنا كافر. صار التكفير والموالاة بالمعية. ولذلك قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأما هؤلاء الذين يفترون علي ويقولون أني أكفر بالمعية فإني أشهد الله وأشهد من حضرني أني لا أقول ذلك وأني أتبرأ من ذلك، كيف أقول ذلك وهو من رأي الخوارج؟ كلام واضح، تكفير بالمعية هذا قول الخوارج. نعم.
قال أخبرني يا ذو خولان ماذا يقولون لك؟ فتكلم عند ذلك ذو خولان وقال لواهج إنهم يأمرونني ألا أتصدق إلا على من يرى رأيهم ولا أستغفر إلا له.
تأمل هذا الآن، زاد الآن اعتقاد ثاني عندهم. الأول كان أن الزكاة ما تعطى إلا لهم، الآن زاد شيء ثاني وهو أن لا تستغفر إلا لمن يكون معك. معنى هذا أن اللي مو معهم مو مسلم، فكيف تستغفر لأنت؟ صار الآن الإيمان مرتبط بالمعية، الإيمان والإسلام مرتبط بالمعية، أنت معهم أنت مسلم، أنت مؤمن، ما أنت معهم أنت مسلم ولا. كما قال عبد الله بن وهب الراسبي لما انحاز عن علي رضي الله عنه، قال قال أصبح اليوم الناس على فسطاطين، خيلتين يعني جهتين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه، ويشير إلى خيمته وخيمة ربعه، وفسطاط كفر لا إيمان فيه، ويشير إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومن معه. تأملوا معي الآن، يكفرون بناء على إيش؟ على المعية، بناء على المعية. هذه قضية خطيرة اليوم. اليوم يروحون في الغيران في الغار ولا في الجبل ولا في الوادي ولا في الأشجار ولا في الأحجار ولا في القطب الجنوبي ولا في الشمال، ما أدري وين يروح هناك، يقول اللي ما يجي عندنا كافر، اللي ما يكون معنا كافر، اللي ما يولينا كافر. شيء غريب عجيب، لكن هذا موجود من ذاك الزمن. نعم.
قال فقال وهب صدقت، هذه محبتهم الكاذبة. أما قولهم في الصدقة فإنه
قول وهب صدقت، هذه محبتهم الكاذبة. كيف استشهد وهب أن محبتهم كاذبة؟ هذه مسألة مهمة الآن. من أين علم؟ لأن لاحظ الآن، المحبة هذه ليست لله، المحبة بنيت على المعية، معناها بكرة أنت تخالفهم أنت كافر على طول، أنت معهم، لكن إذا خالفتهم أنت كافر، لأن المحبة ما هي لله. إذا كانت المحبة لله فهي لا تزيد ولا تنقص، لا بالموافقة ولا بالمخالفة. لذلك السئل السلف عن معنى المحبة في الله، قال معنى المحبة في الله أن لا يزيد بالعطاء وأن لا ينقص بالجفاء. هذه المحبة في الله، مو المحبة في الله فلان جاك يجيك وتروح له يجيك، هذا تحبه في الله، هذا مو صحيح. هذه محبة ذاتية نفسية شخصية، صحبة رفقة، سميه اللي تسمي. ما هي المحبة في الله؟ تحب الرجل لطاعته، ينزل عندك درجة الحب في الله لنقصان طاعته، يزيد عندك حب في الله لزيادة الطاعة. هذا معنى. لذلك قال محبتهم كاذبة، لأن محبتهم للبعيد ما هي لله. نعم.
أما قولهم في الصدقة فإنه قد بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن امرأة من أهل اليمن دخلت النار في هرة وبطتها، فلا هي طعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، أفإنسان ممن يعبد الله ويوحده ولا يشرك به شيئا أحب إلى الله من أن تطعمه من جوع أو هرة؟
الله أكبر. هذا استدلال عجيب. يقول أنت الآن هم يقولون لك أن الزكاة ما تجزيك إلا إذا أعطيتنا. طيب إنسان حبس هرة ما أعطاها شيء حتى ماتت، النبي صلى الله عليه وسلم قال هي من أهل النار، طيب هذه هرة ما هي مكلفة، فأنت الآن إذا ما تعطي الناس لأنهم مو مع الخوارج، طيب مات واحد منهم، إيش يكون حكمك الآن؟ هذه مسألة عظيمة. نعم.
والله يقول في كتابه ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. يقول يوما عسيرا غضوبا على أهل معصيته لغضب الله عليهم، فوقاهم الله شر ذلك اليوم حتى بلغ كان سعيكم مشكورا. ثم قال وهب ما كاد تبارك وتعالى أن يفرغ من نعت ما أعد لهم بذلك من النعيم في الجنة.
هذا استدلال عجيب من الإمام وهب رحمه الله، يدلنا على قوة فهمه للقرآن الكريم. يقول يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. الأسير الآن إيش يكون، كافر ولا مسلم؟ ها؟ كافر. الله مدح المؤمنين لأنهم يطعمون الكافرين وهم أسرى. طيب أنت الآن إذا أطعمت من ظاهر الإسلام وليس من أهل الحروراء، هم يقولون لك ما تجزي، والله في القرآن يقول لو أطعمت أسيرا فأنت ممدوح عند الله. تصدق من الآن؟ تصدق من يقول لك إذا أعطيت المسلمين اللي يخالفوننا ما تجزيك، ولا تصدق الله الذي يقول إن أطعمت أسيرا من الكفار فأنت ممدوح؟ ليش؟ لأن القضية مرتبطة بالإخلاص، إنما نطعمكم لوجه الله. أنت مخلص لله يا رب، أنا أطلع الزكاة لله، الحاكم يوصله ما يوصله مو ذنبك أنت، أنت مخلص لله أعطيت زكاتك لوكيلك لعبدك لمندوبك، مندوبك راح أكله، أنت إيش ذنبك؟ بالعقل. وأما بالشرع فهذا واضح، إطعام الأسير الكافر يستحق عليه المسلم المدح والثناء، مو بس كذي لا، والجنة فوقاهم الله شر ذلك اليوم حتى بلغ وكان سعيكم مشكورا. هم ليش يطعمون المسكين؟ إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. ليش يطعمون اليتيم؟ إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. ليش يطعمون الأسير؟ إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. شوف، يطعمون الأسير يرجون النجاة من ذاك اليوم العسير. لذلك هذه مسألة عظيمة. لذلك قال الإمام وهب: ما كاد تبارك وتعالى أن يفرغ من نعت ما أعد لهم بذلك من النعيم. يعني قام يعدد ما لهم من الجنة، ما لهم من الجنة، على أي عمل؟ على إطعام يتيم منه مسكين وأسير كافر. وهذا يقول لك ما يجزي، سبحان الله. نعم.
قال رحمه الله: وأما قولهم لا يستغفر إلا لمن يرى رأيهم، أهم خير من الملائكة؟ والله تعالى يقول في سورة حاميم عين سين قاف: والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. وأنا أقسم بالله ما كانت الملائكة ليقدروا على ذلك ولا ليفعلوا حتى أمروا به، لأن الله تعالى قال: لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وأنه أثبتت هذه الآية في سورة حاميم، وفسرت في حاميم الكبرى قال: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا الآيات. ألا ترى؟
يعني هذا الاستدلال أيضا عظيم. هم يقولون لا يستغفر إلا لمن كان معنا. طيب نحن الآن نسأل سؤال: لو جاء إنسان وقال: يا رب اغفر لأبي الكافر وهو ما مات إلى الآن، هذا يجوز، لأن طلب المغفرة للكافر الحي مثل طلب الهداية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق، لما عذبه كفار مكة خرج إلى الطائف، ولما رجع من الطائف في الطريق تعرفون أنه عذبوه حتى خرج، صح ولا لا؟ طيب جاءه ملك الجبال فقال: يا محمد مرني فأطبق عليه ملاح شبيل. ماذا قال له؟ انتبهوا الآن، قال: ربي اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ليش يطلبون المغفرة؟ هم كفار. لأن الكافر الحي يجوز طلب المغفرة له، لأن لازمه هدايته، لأن الله لا يغفر إلا للمؤمن. فلما تقول اللهم اغفر لك، أنا تقول اللهم اهديه واغفر له، هذا معنى. وهذا يقول لك ما يصير تستغفر. طيب الاستغفار يجوز لأهل الأرض، وقدوتنا في ذلك الملائكة. قال: والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. ها، لمن في الأرض؟ لأن من هذا من الفاظ العموم ولا لا؟ وفي الأرض، الأرض لفظ عام ولا لفظ خاص؟ الأرض يعني قطعة معينة ولا كل الأرض؟ كل الأرض، كل الأرض. وفي الآية سورة غافر: ويستغفرون للذين آمنوا. لا يمكن، هذا ما تمشي معاهم، لأنهم يقولون هذول اللي مو معنا مو مؤمنين. لكن آية سورة الشورى ما يقدرون يردونها، ما يقدرون يردونها. الذين والملائكة يسبحون بحمد ربي ويستغفرون لمن في الأرض، لمن في الأرض، هذا جائز. ولهذا المسلم لو قال: يا رب تهدي أهل الأرض كلهم، هذا جائز ولا مو جائز؟ بالإجماع، هذا من غرائبهم. نعم. لكن لا يجوز الاستغفار للكافر الذي مات على الكفر. ها، لاحظوا الآن في فرق، وهذا ما يفهمون الفرق. ما الدليل على أنه ما يجوز؟ قال الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. سكت ولا في تكملة؟ إيش التكملة؟ من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. كيف تبين لك أنه من أصحاب الجحيم؟ مات على الكفر. ما يمكن بغير هذا. لذلك قال الله وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. لما أبو إبراهيم قال له جرني مليا لئن لم تهجرني لأرجمنك واهجرني مليا، وش قال إبراهيم عليه السلام؟ قال سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفي. وعد ولا ما وعد؟ وعد. ولذلك في سورة إبراهيم رب اغفر لي ولوالدي، موجود هذا ولا لا؟ طيب هل بعد ما مات أبوه على الكفر هل إبراهيم عليه السلام دعا له بالاستغفار؟ سؤال. اسمع الآية وما كان استغفار إبراهيم، سورة التوبة، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، ما قام يستغفر له. ليش؟ فلما تبين له، شو يتبين له؟ بموته على الكفر أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم الأواه الحليم. نعم.
قال ألا ترى يا ذا خولان أني قد أدركت صدر الإسلام، والله ما كانت الخوارج جماعة قط إلا فرقها الله على شر حالاتهم، وما أظهر أحد منهم قوله إلا ضرب الله عنقه، ما اجتمعت الأمة على رجل قط من الخوارج.
هذه المسألة قاعدة مضطردة، ولله الحمد والمنة أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن للخوارج. ووهب بن منبه الذي أدرك صدر الإسلام فإنه ولد في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه، ورأى الخوارج الأزارقة والصفرية والباضية وأفعالهم الشنيعة، ورأى كل ما كانوا يصنعونه، رأى هذه الأشياء وعاشها. يقول ما كانت الخوارج جماعة قط إلا فرقها الله على شر حالاتهم، هذا شاف واقع عملي أمامه، شاف واقع عملي أمامه، وما أظهر أحد منهم قوله إلا ضرب الله عنقه، يعني بسيف الدولة، وما اجتمعت الأمة على رجل قط من الخوارج. وهذه حكمة الله، حكمة الله. لماذا؟ اسمع اللي بعده، لماذا لا يظهر الله الخوارج فتكون لهم دولة؟ نعم.
قال ولو أمكن الله الخوارج من رأيهم لفسدت الأرض وقطعت السبل وقطع الحج عن بيت الله الحرام، وإذا لعاد أمر الإسلام جاهلية حتى يعود الناس يستعينون برؤوس الجبال كما كانوا في الجاهلية، وإذا لقام أكثر من 10 أو 20 رجل ليس منهم رجل إلا وهو يدعو إلى نفسه بالخلافة، ومع كل رجل منهم أكثر من 10,000 يقاتل بعضهم بعضا ويشهد بعضهم على بعض من الكفر حتى يصبح الرجل المؤمن خائفا على نفسه ودينه ودمه وأهله وماله، لا يدري أين يسلك أو مع من يكون.
يعني هذا ما حكاه الإمام وهب والله واضح عمليا أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن الخوارج من رأيهم لكي يكون لهم إمرة وحكم. ليه؟ الأرض تفسد. شلون تفسد؟ تأمل معي الآن أن هناك جماعة من الخوارج قاموا فأظهرهم الله، سيقومون جماعة أخرى، طيب يقوم جماعة ثالثة ورابعة، ويصير كل جماعة يكفر من ليس معه فيصبح بينهم قتال. الآن هذا واقع مشاهد، هذا واقع مشاهد. وأنا أذكر أن والدي رحمه الله قال عن بعض هؤلاء المتأثرين بفكر الخوارج، يقول ذهبت إليه أنصحه أنه ما يجوز تقاتل الحزب الثاني اللي مو معك، يقول قال باللفظ الواحد، قال من ليس معنا فهو كافر، هكذا باللفظ الواحد، قال من ليس معنا فهو كافر. يقول قلت له ما الفرق بينك وبينه؟ أنت تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتصلي وتصوم وتزكي وتحج البيت ورافع في حزبك أنك تريد إقامة الإسلام، وهو نفس الكلام وكاتب في بطاقة حزبه أنه يريد إقامة الإسلام، ليش تقاتله؟ قال لا هذا الكفار، ما دام مو معنا كفار هكذا. يلخ هذه المسألة واضحة، تأمل معي متى سيكون هناك عمران في بلاد المسلمين؟ كيف سيذهب الناس إلى حج بيت الله الحرام وفي الطريق كل هناك جماعة يمتحنونك تعال أنت معنا ولا مو معنا، وفي الطريق كل هناك فرقة وطائفة تفجر وتكفر وتسوي، كيف تفسد الأرض؟ هذا كلام إمام عالم ينظر بنور من الكتاب والسنة وبحسب ما رأى من الواقع. كل واحد يريد أن يكون خليفة، كل واحد يريد أن يكون خليفة، كل واحد يريد أن يكون خليفة، وهذا والله مشاهد. بعض هؤلاء المتأثرين بفكر الخوارج أنا أعرف منهم كانوا اثنين جماعتين صاروا ثلاثة صاروا أربع صاروا خمس هم كلهم أصحاب في البداية والله كلهم أصحاب في البداية اللي ما يعرفهم يقول هذول كلهم على قلب رجل واحد صاروا خمسة أحزاب وصل بهم الأمر إلى القتل والقتال حتى بالدبابات هذا واقع كيف ننكره؟ نعم
قال رحمه الله غير أن الله بحكمه وعلمه ورحمته نظر لهذه الأمة فأحسن النظر لهم فجمع مؤلف
بين في نظري أن العبارة غير أن الله بحكمته يمكن في خطأ أنا عندنا بحكمته
ألا غير أن الله بحكمته وعلمه ورحمته نظر لهذه الأمة فأحسن النظر لهم فجمعوا مؤلف بين قلوبهم على رجل واحد ليس من الخوارج فحقن الله به دماءهم وستر به عوراتهم وعورات ذراريهم فجمع به فرقتهم وأمن به سبلهم وقاتل به عن بيضة المسلمين عدوهم وأقام به حدودهم وأنصف به مظلومهم وجاهد به ظالمهم رحمة من الله رحمهم بها قال الله تعالى في كتابه ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض إلى العالمين
لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين هذه مسألة عظيمة أيها الإخوة أن الله عز وجل جعل الإمرة والحكم لم يجعله إلى الخوارج قد يقول قائل طيب هناك دولة ظهرت للخوارج لبعضية مثلا في القديم والحديث فالجواب أن الخوارج تركوا مبدأ أساسيا من مبادئ الخوارج لذلك بقوا ولو أنهم بقوا على رأيهم الأول لما بقوا ولما قامت لهم دولة ما هو هذا الرأي الذي تركوه هو أنهم لا يرون أن الإنسان يكفر بالكبيرة مباشرة هذا واحد ثانيا لا يقولون عمن خالفهم إنهم كفار مرتدون وإنما يقولون كفار نعمة وإن كانوا في الآخرة عندهم هم في نار جهنم إذن لما تركوا هذين الأمرين العظيمين كان ذلك سببا لبقائهم على بدعتهم وذلك الفرق الإسلامية كلها المنتسبة إلى الإسلام الله سبحانه وتعالى بحكمته لم يجعل لها دولة لذلك الدولة قد تكون في غير الخوارج من أهل البدع ولكن لا تكون في أهل البدع لا تكون في الخوارج لأن الخوارج ما يمكن هم يقول نحن إذا تولينا الحكم كل إنسان يخالفنا لازم يقطع رأسه بينما أهل السنة لما تولوا الحكم مثلا في زمن الخلفاء الراشدين اليهود عاشوا في ظل خلافتهم النصارى عاشوا في ظل خلافتهم في مصر في الشام في العراق في الدولة الأموية الخوارج اللي ما كانوا يقاتلون يعيشون في ظل الخلافة الأموية أهل البدع يعيشون إلا من أظهر منهم فيمنعون في الدولة العباسية نفس الكلام إذن في فرق بين خلافة أهل السنة وحكم أهل السنة وحكم هؤلاء الخوارج نعم
وقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا حتى بلغ تهتدون قال الله تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا إلى الأشهاد فأين هم من هذه الآية ولو كانوا مؤمنين نصر
نصر والله لو كان الخوارج مؤمنين لنصرهم الله لكن فعلا هم ضالون مضلون فلا ينصرهم الله تعالى أبدا ولا يرفع الله لهم راية ولا يمكن الله لهم دولة إلا إذا تخلوا عن مبدأ الخوارج نعم
وقال تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فلو كانوا جند الله غلبوا ولو مرة واحدة في الإسلام
أي الله والله استدلال عجيب لو كان جند الله غلبوا ولو مرة واحدة في الإسلام وبمثل هذا الكلام يستدل على براءة دعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب من فكر الخوارج ورأيهم إذ لو كانوا كما يدعيه أهل البدع من المخالفين لدعوة الإمام محمد يقولون أنها دعوة خارجية لو كانت دعوة خارجية ما مكنهم الله ولا جعل الله لهم دولة ولا جعل الله لهم البقاء نعم
وقال الله تعالى ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم حتى بلغ نصر المؤمنين
فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إذا نصر المؤمنين حق، فلو كانوا مؤمنين نصروا، فلما لم ينصروا صار كل أحد يضرب على رؤوس الخوارج حتى يفرق الله شملهم. في كل مكان يظهرون يكسر الله رؤوسه، سواء بأهل الإسلام أو بأهل الكفر أنفسهم، أو بمن أظهرهم، أو بمن سول لهم، لكن هذا الحاصل. نعم.
وقال: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم حتى بلغ لا يشركون بي شيئا فأينهم من هذا؟ هل كان لأحد منهم قط أخبر إلى الإسلام اليوم عمر بن الخطاب بغير خليفة ولا جماعة ولا نظر؟ وقد قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله.
يعني هذه مسألة مهمة، لو كان هؤلاء مؤمنين لمكنهم الله، لأن الله يقول: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. فلما لم يجعل الله الخلافة للخوارج قط دلنا على أنهم ليسوا أهلا للاستخلاف، ليسوا أهلا لوعد الله عز وجل. ثم قال: هل كان لأحد منهم قط أخبر إلى الإسلام من يوم عمر بن الخطاب؟ هذه المسألة أيضا مهمة، بغير خليفة ولا جماعة ولا نظر. يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا جماعة إلا بأمير، ولا أمير إلا بسمع وطاعة. وهؤلاء الجماعة يريدون أن يكون هناك جماعة بدون السمع والطاعة للأمير، ويريدون أن يكون هناك إسلام بدون السمع والطاعة للخليفة. كيف يمكن هذا الأمر؟ إلا خليفتهم، إلا أميرهم. أميرهم وين؟ يا في الغار، يا في السرداب، يا ما أدري وين، يا ما أدري وين. كيف هذا الكلام؟ كيف يمكن؟ في أي بحر لا ندري، تحت أي سقف ما نعلم. نعم.
قال: وأنا أشهد أن الله قد أنفذ ما وعدهم من الظهور والتمكين والنصر على عدوهم ومن خالف رأي جماعتهم. قال وهب: ألا يسعك يا ذا خولان من أهل التوحيد وأهل القبلة وأهل الإقرار بشرائع الإسلام وسننه وفرائضه، وما وسع نبي الله نوحا من عبدة الأصنام والكفار؟ إذ قاله قومه: قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون حتى بلغ تشعرون؟ أولا يسعك منهم ما وسع نبي الله وخليله إبراهيم من عبدة الأصنام؟ قال: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام حتى بلغ غفور رحيم. أولا يسعك يا ذا خولان ما وسع عيسى من الكفار الذين اتخذوا إلها من دون الله؟ إن الله قد رضي قول نوح وقول إبراهيم وقول عيسى إلى يوم القيامة، يقتدي به المؤمنون ومن بعدهم. يعني إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فلا يخالفون قول أنبياء الله ورأيهم في، فبمن يقتدى إذا لم يقتدى بكتاب الله وقول أنبيائه ورأيهم؟
هذا كله يدل أيها الإخوة على أمر مهم، وهو أن الإنسان يعمل ما يقدر عليه، أما تكليفه بما لا يطاق هذا ليس مطلوب. بعض الناس يقول: إلا أنا أريد أن أفعل كذا وكذا. ما أنت مكلف به ولا أنت مخاطب به، كل إنسان مخاطب بشيء معين فيما يقدر عليه. نعم.
قال رحمه الله: واعلم أن دخولك علي رحمة لك إن سمعت قولي وقبلت نصيحتي لك، وحجة عليك غدا عند الله إن تركت كتاب الله وعدت إلى قول الحروراء. قال ذو خولان: فما تأمرني؟
لا شك أن الإنسان الذي يسمع كلام الراسخين في العلم ينجو ويفلح، وإذا ضرب بقول الراسخين في العلم الحائط وذهب إلى قول أصحاب الفكر والخوارج، ها؟ لا والله هذول المجاهدين في سبيل الله. من قال لك مجاهدين في سبيل الله؟ من اللي يقودهم؟ ما تعرف من هو أمراهم؟ أروني عالما واحدا من العلماء صار معهم، ما تجده. يا سبحان الله، كيف جماعة تريد إظهار الإسلام وأول شيء يظهرونه إذلال العلماء؟ بالله عليكم، من يذل العلماء بتكفيرهم أو تفسيقهم أو تبديعهم، هل سيقيمون للإسلام وزنا؟ وهل العلم، وهل الإسلام إلا علم وعلماء؟ هل للإسلام بقاء بدون العلم والعلماء؟ سمعت واحد منهم يقول علي بن باز رحمه الله يوم كان حي يقول هذا الأعور والله والإخوة ويقول هذا الأعمى ويقول هذا من كان في هذه أعمى وهم في الآخرة أعمى وأضل سبيله، هكذا ينزل الآية عليه. كيف هؤلاء كيف يرتجى منهم أنهم يأتون بالخلافة كما يزعمون؟ كيف يقولون عن علمائنا علماء السلاطين؟ إذا علمائنا علماء السلاطين إذا عمن نأخذ العلم؟ سؤال، عمن نأخذ العلم؟ أرشدون عمن نأخذ العلم؟ أنتم أسانيدكم مقطوعة، لا عندكم قراءة متصلة بالقرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حديث متصلة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا علم موروث موصول بكابر عن كابر عن كابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. كيف هذا الكلام؟ والله يقول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه للرسول وإذا أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. ولهذا كان عمر يقول أيها الناس اتهموا الرأي، اترك عقولكم هذه اتبعوا اتهموا الرأي، فلقد كدت أهلك يوم أبي جندل، اتبع النص. يقول بس، يقول قال الله قال رسول، يقول لك بس، ما في بس، اتبع أمر الله ورسوله، هذا هو النجاة، هذا الذي أنت تأمر به. نوح عليه السلام 950 سنة الله أمره بالدعوة ويدعو، ما قال لي يا ربي لمتى؟ ما قال. تدرون أنه ما دعا على قومه إلا متى؟ إلا بعد ما أعلمه الله أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. شانوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. فلما أعلمه الله قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديار. ومثل بعض الناس اليوم ليل قائم يا رب أهل الكافرين كلهم، أي شيء سويت لهم؟ دعوتهم؟ أقمت عليهم الحجة؟ بينت لهم؟ لا، خلاص على طول يعني يدعو بدعاء نوح على هواه، ما يجوز هذا يا أخوان. فالإنسان ينبغي عليه أن يسمع كلام الناصحين، كلام الناصحين، وإلا فيكون تركه لكلام الناصحين حج عليه يوم القيامة. يقلد فلان، من فلان هذا؟ أبو فلان. من أبو فلان؟ ما نعرف. وين تربى؟ ما نعرف. وين تعلم؟ ما نعرف. شنو تخصصه؟ بيطري. والله مصائب، ورب الكعبة مصائب. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قال ذو خولان فما تأمرني؟ فقال وهب رحمه الله انظر زكاتك المفروضة فأدها إلى من ولاه الله أمر هذه الأمة وجمعهم عليه، فإن الملك من الله وحده وبيده يؤتيه من يشاء وينزعه ممن يشاء، ومن ملكه الله لم يقدر أحد أن ينزعه منه، فإذا أديت الزكاة المفروضة إلى والي الأمر برئت منها، فإن كان فضل فصل به أرحامك ومواليك وجيرانك من أهل الحاجة وضيف إن ضافك. فقام ذو خولان فقال أشهد أني نزلت عن رأي الحرورية وصدقت ما قلت. فلم يلبث ذو خولان إلا يسيرا حتى مات رحمه الله.
مات على السنة ولله الحمد والمنة بسبب هداية العالم، وهذا من يعني بركات العلماء على أهل الإسلام. نسأل الله جل وعلا ينفعنا وإياكم بعلمائنا وإمتنا. وهذه مسألة عظيمة، وهي أن الإنسان يرى السمع والطاعة لولي الأمر المسلم في بلده، وإذا طلب منه الزكاة يؤدي له الزكاة، أن يستغفر للمسلمين والمؤمنين ولو كانوا مخالفين لك، وأن تطلب الهداية ولو للكافرين. هذا هو طريقة أهل الإسلام، طريقة الأنبياء والمرسلين. نسأل الله جل وعلا يثبتنا وإياكم على الكتاب والسنة، وأن يجعلنا وإياكم المتبعين للصحابة رضوان الله عليهم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.